طبعت كتاب
الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخساعي، استهلها بالعناوين. اختتام المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة شمال المحيط الهندي. اندلاع مواجهة في الكيان بين معارضين ومؤيدين لوزير الأمن الصهيوني إتمار بن غفير. القضاء الباكستاني يرجئ محاكمة عمران خان بتهمة الفساد المالي حتى نهاية الشهر الجاري. إلى التفاصيل، أنهت الوحدات البحرية المشاركة في المناورات البحرية المشتركة لإيران والصين وروسيا في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، أنهت مناوراتها باستعراض ضم كافة القطع البحرية المشاركة في هذه المناورات من أمام مدمرة جمران الإيرانية. وشاركت في هذا الاستعراض القطع البحرية التابعة للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية، ومنها مدمرات سهند وجمران، بالإضافة إلى المجموعة البحرية الصينية التي ضمت مدمرة نانينغ والمجموعة البحرية الروسية التي ضمت سفينة الأدميرال غروشكوف الحربية. وكانت هذه المناورات قد بدأت مساء الخميس الماضي بمشاركة السفن الحربية الإيرانية والصينية والروسية، وكذلك بمشاركة باكستان وكازاخستان بصفة مراقب، وقد جرت في منطقة شمال المحيط الهندي وبحر عمان. للمزيد بشأن هذه المناورات نتابع الحوار التالي مع قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني.
نفذنا جميع المراحل ولا سيما المناورات البحرية، نفذناها بنجاح تام. والمهم اليوم هو أن القدرات العسكرية للدول الثلاث إيران والصين وروسيا نفذت مناورات بحرية رائعة في شمال المحيط الهندي، وهذه التنسيقات بين الوحدات البحرية بين الدول الثلاث كانت جيدة جدا. هناك خطط ومناهج وبرامج متعددة لدينا. نحن في الحقيقة استطعنا أن ننفذ هذه المناورات بمعية الوحدات البحرية الروسية والصينية والإيرانية، وهذه القوات متواجدة في جميع المحيطات، في المحيط الأطلسي وفي المحيط الهندي والمحيط الهادئ. وهذه التنسيقات التي شهدناها بين هذه القوات تؤكد على قوة هذا التحالف بين هذه الدول وعلى المستوى الرائع والعالي من التنسيق بين هذه الوحدات. الدول الثلاث التي الآن تحاول أن توفر الأمن لهذه المنطقة البحرية هي الآن تقف إلى جانب بعضها البعض، إيران والصين وروسيا، وهذا يؤكد أننا استطعنا في الساحة العملانية والعملية أن نقف إلى جانب بعضنا البعض وأن نوفر الأمن لدول الجوار وللدول الصديقة، وأن نوفر السلام والاستقرار لهذه المنطقة المائية الدولية.
يعتزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني القيام بزيارة للعراق، وذلك بعد زيارتين هامتين له إلى الصين والإمارات قبل أيام. ويعتبر العراق الشريك الاقتصادي الثاني لإيران، ومن المقرر أن يزوره شمخاني بعد الزيارة الهامة التي أجراها للصين وإبرام اتفاق مع نظيره السعودي لاستئناف العلاقات الإيرانية السعودية، تلتها زيارة إلى الإمارات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية. اندلعت مواجهات بين متظاهرين معارضين لوزير الأمن الداخلي في كيان الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير ومؤيدين له في بلدة أوريا اليهودية قرب مدينة بيت شمي غرب مدينة القدس المحتلة، حيث كان يقضي بن غفير عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته. واشتبك المتظاهرون بالأيدي وألقى بعضهم الحجارة على بعض، ما استدعى تدخل قوات من الشرطة الصهيونية لفض الاشتباك، حيث اعتقلت عددا من المتظاهرين بسبب إلقائهم الحجارة والإخلال بالنظام والأمن العام وفقا للإذاعة العبرية الرسمية. من ناحية أخرى، أعرب وزير الحرب الصهيوني السابق بيني غانتس عن خشيته من اندلاع حرب أهلية في كيان الاحتلال، قائلا إن المجتمع يتفكك من الداخل. طالبت فصائل فلسطينية السلطة الوطنية بعدم المشاركة بقمة شرم الشيخ الأمنية التي ستعقد اليوم الأحد. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي في بيان مشترك إنهما يدينان بأشد العبارات إصرار السلطة على المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية التي تشكل انقلابا على الإرادة الشعبية، وطالب قيادة السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في المؤتمر. وفي بيان مشترك آخر، دعت أحزاب الشعب والجبهة الديمقراطية وحركة فداء مصر والأردن إلى إلغاء اجتماع شرم الشيخ وعدم المضي في هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة. كما دعت حماس يوم الخميس الماضي السلطة الفلسطينية لعدم المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية. حول الموقف الفلسطيني الموحد من قمة شرم الشيخ نتابع التقرير التالي.
وحدة فلسطينية كاملة خلف رفض مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ. هذا المؤتمر الأمني الذي يضم كيان الاحتلال والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر يأتي انعقاده وسط ضغوطات أمريكية واستمرارا لاجتماع العقبة الذي عقد الشهر الماضي. رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق أكد أن الحركة ترفض مؤتمر شرم الشيخ والمؤتمرات التي تسعى إلى الهدوء، وأن خيارها هو تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال. وأضاف أبو مرزوق أن الجهات الأوروبية والأمريكية تصدر كلاما عن جرائم الاحتلال، لكنها لا تتخذ أي إجراءات للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائمه. وأوضح أن مشكلة الحركة مع التنسيق الأمني في المعلومات التي يقدمها الجانب الفلسطيني للاحتلال. أما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش فقد أكد أن قمة شرم الشيخ محاولة أمريكية لفك العزلة عن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقال إن مشاركة السلطة الفلسطينية في القمة هو إمعان في التجاهل غير المقبول للإرادة الشعبية وتجاوز لقرارات الإجماع الوطني، خاصة قرارات المجلسين الوطني والمركزي بسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من اتفاقات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، لا سيما وقف التنسيق الأمني. وأضاف البطش أن هذه الخطوة وفي هذا التوقيت تحديدا هي خدمة مجانية للحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة التي بات العالم يضيق ذرعا بممارساتها وسلوكها الفاشي، مجددا الدعوة للسلطة من أجل التوقف عن المشاركة في هذه الاجتماعات التي لا طائل وطني منها، بل هي ربح خالص للاحتلال ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية. كيان الاحتلال استبق قمة شرم الشيخ ليؤكد أن سياساته نحو الفلسطينيين لن تتغير وأنه سيواصل تكثيف عمليات الاغتيال. وقالت قناة كان العبرية إن لدى الجيش الإسرائيلي قائمة من المطلوبين الفلسطينيين الذين يتوجب أن يكونوا قبل شهر رمضان إما أمواتا أو خلف القضبان. ويرى المراقبون أن مثل هذه الاجتماعات ما هي إلا تسليم أوراق مجانية لكيان الاحتلال الذي يواصل انتهاكاته بدون حسيب ولا رقيب.
دوت صفارات الإنذار مساء أمس في موقع نحل عوز قرب مستوطنات غلاف غزة، وزعمت إذاعة قوات الاحتلال أن صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة داخل مستوطنة الشاعر هينغيف بغلاف غزة، مشيرة إلى عدم اعتراض للصاروخ من قبل القبة الحديدية. وتطلق المقاومة الفلسطينية بين الحين والآخر صواريخها باتجاه مستوطنات غلاف غزة والمدن الصهيونية الساحلية ردا على عدوان الاحتلال المتواصل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين والتصعيد الصهيوني في غزة. أجلت محكمة باكستانية محاكمة رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية تهمة فساد، وذلك عقب اشتباك أنصاره مع شرطة أثناء توجهه إلى المحكمة في إسلام آباد. وقالت مصادر إعلامية باكستانية أنه تم السماح لعمران خان بالمغادرة عقب حضوره خارج مجمع إسلام آباد القضائي وتأجيل جلسة المحاكمة حتى نهاية الشهر الحالي بسبب الإضرابات التي شهدتها العاصمة. وكان خان قد حذر أثناء توجهه إلى إسلام آباد من رد فعل قوي في أنحاء باكستان على أي محاولة لاعتقاله أو قتله، متهما خصومه السياسيين والمؤسسة العسكرية بالسعي لمنعه من العودة إلى السلطة. حول تطورات التصعيد مع رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان، نتابع التقرير التالي.
وسط إجراءات أمنية مشددة، وصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم حزب تحريك إنصاف عمران خان إلى إسلام آباد لحضور جلسة المحكمة في قضية بيع هدايا حكومية تقدر قيمتها $630,000 وإخفاء أصوله المالية، ليتم تأجيل المحاكمة إلى 30 من مارس الجاري. ودعي بطل الكريكت السابق البالغ 70 عاما للمثول أمام المحكمة السبت، وتزامنا مع حضوره انتشر حوالي 4,000 عنصر من قوات الأمن في محيط إسلام آباد، ووضعت المستشفيات في حالة تأهب قصوى، كما داهمت الشرطة منزله في الحي الفخم في مدينة لاهور بعدما أغلقت الطرق المجاورة وعلقت خدمات الهواتف المحمولة في المنطقة أثناء تواجده في المحكمة. وتجمع أنصار خان أمام المحكمة ورددوا الهتافات ورشقوا عناصر الشرطة بالحجارة، حيث قالت شرطة إسلام آباد إن المتظاهرين من أنصار خان اعتدوا على المجمع القضائي وأضرموا النار في مركز شرطة، واضطرت الشرطة لإطلاق قنابل الغاز لتفريقهم والسيطرة على الوضع. وفي تصريح له قبل ساعات من مثوله أمام المحكمة، قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن ردود الفعل على اعتقاله أو محاولة قتله ستكون قوية وعلى مستوى البلاد.
أنا ذاهب إلى محكمة إسلام آباد الآن، أريد أن أخبركم جميعا أنهم وضعوا خطة الاعتقال، وحياتي مهددة أكثر من ذي قبل. أشعر بالقلق إزاء ردود الفعل على اعتقالي أو أي محاولة لاغتيالي، لأنها ستكون قوية جدا وستكون على مستوى باكستان.
وقال خان إنه شكل لجنة لقيادة حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه في حال اعتقاله، وأنه يواجه 94 قضية. وأضاف خان الذي أصيب بطلق ناري خلال تجمع انتخابي في نوفمبر تشرين الثاني أن خصومه السياسيين والجيش يريدون منعه من خوض الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام. ونفت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف علاقتها بالقضايا ضد خان، وقال الجيش الذي يلعب دورا كبيرا في باكستان إنه لا يزال محايدا فيما يتعلق بالسياسة.
في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. اختتام المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة شمال المحيط الهندي. اندلاع مواجهات في الكيان بين معارضين ومؤيدين لوزير الأمن الصهيوني إتمار بن غفير. القضاء الباكستاني يرجئ محاكمة عمران خان بتهمة الفساد المالي حتى نهاية الشهر الجاري. شكرا على جميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، رحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات في الأراضي المحتلة وجرائم الكيان الصهيوني المحتل بحق الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية والإسلامية الأخرى.
وفي حلقة اليوم نركز الضوء على طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية ومغازي هذا القرار الإفريقي الذي قوبل بترحيب كبير من قبل العديد الأوساط العربية والإسلامية والعالمية، لما له من دلالات تفند أساطير حكومة نتنياهو بأن كيانه ليس كيانا منبوذا في المجتمع الدولي.
عنوان الحلقة: دلالات طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي.
سيداتي يا نساتي سادتي، لم تمر قمة الاتحاد الافريقي بدورتها 36 كغيرها من الدورات السابقة، بل تصدرت في يوم الافتتاح واقعة حازت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت دبلوماسية إسرائيلية للطرد في اليوم الأول للقمة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حراسا يرافقون نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الصهيونية شارون بارلي خارج قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية.
وقالت إيبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أنه طلب منها مغادرة المقر لأنها لم تتلقى دعوة باسمها لحضور هذا الاجتماع. وكان الوفد الإسرائيلي المطرود قد ادعى أن لديه دعوة لحضور جلسة افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي 36، لكن لم يتمكن الوفد الصهيوني من إثبات ذلك، وعلى أثرها قام أمن القاعة بإجبارهم على الخروج وطردهم بعد أن تبين بأن أعضاء الوفد تسللوا إلى قاعة افتتاح القمة ببطاقة دعوة تعود لأشخاص آخرين. وكان الكيان الصهيوني يسعى لتسجيل نجاح دبلوماسي واهن له من خلال المشاركة في جلسة افتتاح القمة.
نعم أعزائي الكرام، وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن مفوضية الاتحاد الإفريقي ألغت دعوة كانت وجهتها سابقا إلى إسرائيل لحضور افتتاح القمة بعد ضغوط مارستها الجزائر وجنوب أفريقيا لمنع الاحتلال الإسرائيلي من حضور أي نشاط في القمة. وحول هذا الموضوع دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز في لقاء اليوم، وهو الدكتور هادي عيسى دلول المستشار في القانون الدولي والفيزياء النووية من طهران. بداية السلام عليكم دكتور هادي عيسى، يعني ماذا نفهم من طرد الوفد الإسرائيلي من جلسة افتتاح القمة الإفريقية؟ تفضل.
الموضوع ليس بعملية أن الأفريقي أصبح لديه رؤية جديدة بقدر أنه أصبح مستاء من الصهيوني مثلهم مثل أي دولة أوروبية أو غربية كانت تستفيد من الصهيوني وكان هناك التزامات، ولكن الآن الواعي منهم من يفر من أمام الصهيوني، لأن كلما قلت الخدمات المقدمة من الأوروبيين كلما زاد الضغط على الدول التي لا زالت تستطيع إسرائيل الدولة العبرية أن تسيطر عليها، فبالتالي الأعباء ستكون أكبر. فمن مصلحتهم الفرار من المواجهة بالتعاون مع الصهيوني من أجل أي عمل. موضوع إجراء الإسرائيلي باتخاذ القوة في العالم وعملية الهيمنة على الكوكب بالاتفاق مع المحفل الماسوني، حيث كانت عائلة واحدة جسد من نصفين، صهيوني ويهودي مستثمر، فالصهيوني المستعمر هو كان المسؤول عن تأسيس الدولة الصهيونية والوزارات والقيادات وجيش الدفاع والموساد والسيطرة العسكرية على دول الجوار فلسطين، لبنان، سوريا ومصر، والجزء الثاني كان مسؤول عن السيطرة والهيمنة والقرصنة على الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وعلى تأسيس المافيا العالمية وعلى تأسيس الماسونية العالمية، على أن يكون كل منهم له دور يقوم فيه، وقد كانوا على تواصل وترابط وتزامن في العمل، وإنجاز كان جدا عالي النجاح، إلى أن فجرت الثورة المباركة فانقلب السحر على الساحر. كان الإمام الخميني قدس سره أهم نقطة كانت هو يوم القدس العالمي، وهذه هي كانت الشرارة الأولى التي انبثقت منها الشعلة لدولة فلسطين بإعلان السفارة إسرائيل سفارة فلسطينية وأعلن يوم القدس العالمي. كان العمل الإمام الخميني قدس سره، وهذا ما ورثنا إياه، أن نقوم بإجراء دراسة عدونا، الفصل ما بينهم وضرب الإجراءات التي تجمعهم مع بعضهم، فلا يجمعهم لا توراة ولا إنجيل، ولكن استثمارات وسرقات، فإن اختلفوا عليها يصبحوا كمجموعة الضباع الذين يعيشوا في زمرة، ولكن حينما تختلف النظم الدموية بينهم سيأكلوا بعضهم البعض. والحمد لله هذا ما تم تحقيقه، حتى وصلت أن اليهودي الخارجي بعد الأزمات وكسر موضوع 5+1 في سوريا وانهيار الاقتصاد، أن يبحث على مصلحته أولا وأن يعمل بعقلانية، أن هؤلاء الناس المعروفين بمحور المقاومة لم ننجح بحربهم العسكرية، لم ننجح بالاقتصاد العسكري، الاقتصاد المالي من خلال الأزمات والعقوبات، ولم ننجح في عملية تهديدهم من خلال الإجراءات، ولم ننجح بخرقهم من الداخل من خلال إجراءات مستضعفين. فماذا الحل؟ إن كانوا هم ممكن أن نجرب معهم أن نعطيهم ما يريدوا، وإن كنا سنتخلص من الصهيوني الإسرائيلي مقابل أن نأخذ بقيمته استثمارات، وبما أن لا يجمعنا في هؤلاء الصهاينة إلا هذه السرقات، فقد حققنا أهدافنا كيهود أوروبيين وأمريكان، وحصلنا على نفط الخليج سرقة من العربان الذين هم مغيبين عن الوعي، وأصبحنا الآن يجب أن ننتهي بأقل عدد الشركاء كي لا تتقسم هذه الخيرات المسروقة على عدد أكبر، وحتما الإسرائيلي لن يقبل إلا بحصة الأسد كونه هو الأساس في عملية الصدام العسكري. فإن كنا نستطيع أن نتخلص من الصهيوني ونصالح المحور ونخرج رابحين باستثمارات جديدة دون أن يأتوا ويصطدموا معنا مرة أخرى من خلال المدخرات التي سرقناها، والتي هي عرضة لقصف أنصار الله من جهة، لقصف محور المقاومة من جهة، ونحن نحاول أن نخرج تلك المدخرات بدون أي اضطراب. اليهودي المستثمر هكذا يفكر، اليهودي المستثمر يخاف من الحروب، فكلما هيج لها الإسرائيلي كلما كان هناك اضطراب أكبر، لأنهم يعرفوا بأن الإسرائيلي لن يخسر بقدر من سيخسر في اليهود الخارج الذين لديهم نقاط ضعف أكثر استثمارية، لذلك يجب التخلص منهم اليوم، ولكن للأسف سيكون شرطهم أن تكون هذه مشروطة وارتباطها باستثمارات يحصلوا عليها مقابل أن يتركوا الصهاينة لمحور المقاومة أن يتخالصوا معهم دون أي تغطية دولية. وحتما الأمر الأساسي سيكون أن يخرج نفط الخليج بهدوء دون اضطراب أن يقول لهم أنكم سرقتوا الخليجيين، والأمر الثاني أن يكون هناك استثمار جديد في المنطقة مثل لبنان وخلافه، والمنطقة الثالثة وهي الأهم في محور الكلام نفط فلسطين، لا يأتي أي جهة خارجية غير هؤلاء أن يستثمرها مقابل هذا العرض. تأخذوا فلسطين، تعطونا حق الاستثمار البتروكيميائي فيها احتكارا.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 50 دقيقة عصرا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. الكيان الإسرائيلي شعر بقوة الصفعة التي تلقاها عند طرد وفده من القمة الأفريقية، مما دفع المتحدثة باسم الخارجية الإسرائيلية للتنديد بهذا القرار واعتباره أمرا خطيرا، كما وجه الاتهامات الواهية للجزائر وجنوب أفريقيا بالتحكم في الاتحاد الأفريقي. اللافت أن هناك حالة إصرار من الكيان الإسرائيلي للبحث عن أي وجود له في الاتحاد الأفريقي شرعنة وجوده ونسيان حقيقة أنه كيان محتل غاصب لا تاريخ ولا وجود شرعي له على الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال ممارسة الضغوط على بعض الدول الأفريقية، وهو الأمر الذي لا تقبله الدول الحرة الشريفة.
فبعد أن منح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد موسى فقي بقرار أحادي الجانب تل أبيب في شهر تموز يوليو من عام 2021 صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وهو الأمر الذي قوبل بانتقادات داخل المنظمة القارية ومن سفارات كل من الأردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن، وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الأفريقية العربية. كشفت مصادر إعلامية جزائرية أن مسألة سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الأفريقي من الكيان الإسرائيلي ستكون على جدول أعمال القمة الأفريقية العادية. وأضافت المصادر أن الكيان الصهيوني يمارس ضغوطا على دول القارة السمراء من أجل قبوله عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي خلال الدورة المرتقبة.
بهذا الشأن مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور هادي عيسى دلول. دكتور، أرحب بكم ثانية. برأيكم إن سيناريو إلغاء وإنهاء عضوية إسرائيل بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي رغم أهميته سياسيا ومعنويا، هل يعني انتهاء الاختراق الإسرائيلي الحاصل في القارة الأفريقية؟
الموضوع ليس بانتهاء الاختراق الإسرائيلي. إسرائيل لا زالت للأسف هي تسيطر على دول كثيرة ومنها أفريقيا، ولكن الاتحاد الأفريقي هو أكثر صلابة بعملية المواجهة، طبعا ليس من أجل الشعب الفلسطيني أكيد، ولكن من أجل مصالحه، لأنه يعلم وجرب الصهيوني كيف يتفاعل مع الدول التي يتعامل معها وكيف يجبرها على تنفيذ الأجندات. فالأفريقي مختلف عن الأوروبي، لا يمكن أن يأتوا ويفرضوا عليه أجندات، وهذا أصبح قريب. لذلك يحاول بحركة استباقية أن يحجم الإسرائيلي بطلباته، ولا يكون هناك أمر مفتوح ممكن أن يصل بالتهديد إن لم ينفذ الأفريقي الطلبات الصهيونية.
لا نزال نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. موضوع حلقة اليوم: دلالات طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي.
أحبتنا الأفاضل، واقعة طرد الدبلوماسية الإسرائيلية من قمة أديس أبابا الأفريقية وضع كيان الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليه في حجمهم الطبيعي بأنهم غير مرحب بهم في أي مكان، وأن دخولهم كما جرت العادة يكون بالاحتيال والتزوير. النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجهوا التحية إلى الجزائر التي تناصر القضية الفلسطينية والتي تقف في وجه كيان غاصب بطح له العديد من الدول المطبعة، فيما اعتبر الناشطون أن هذه الواقعة تمثل صفعة لكيان الاحتلال وإجهاضا لمشروعه في أفريقيا، بالإضافة إلى أنها بارقة أمل أن الأمة الإسلامية والعربية لا زالت تدافع عن قضيتها الأولى فلسطين في وجه المتخاذلين.
نعم أعزائي الكرام، تركت حادثة طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي مجموعة تبعات ودلالات، ولم تكن مجرد خلل في الدعوة أو خطأ في الإجراءات، فالأمر هنا أعمق وأكبر من مجرد حادثة يمكن استدراكها أو تمريرها، وهو يتعلق بالرفض الإفريقي للاختراق الإسرائيلي، وهو مقدمة سيكون لها ما بعدها في مواجهة التسلل الإسرائيلي إلى الدول الإفريقية منفردة. فبينما تستفرد إسرائيل في التطبيع بكل دولة إفريقية على حدة، كان قرار طرد الوفد وتعليق العضوية قرارا إفريقيا جماعيا. ويمكن إيجاز جملة الدلالات التي ترتبت على طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي، منها أن الدول المشكلة للجنة السبع المنوط بها بحث عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي هي دول مؤثرة في النظام الإقليمي الإفريقي، ولها حضورها ووزنها السياسي والاقتصادي، ومن غير الوارد في أجندتها تمرير أو قبول عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي، ولكن يجب الانتباه من حصول اختراق إسرائيلي مدعوم من واشنطن لبعض هذه الدول ما قد يؤثر في مواقفها.
نعم أعزائنا الكرام، وهناك اتهام إسرائيلي بأن من يقف خلف قرار طرد الوفد الإسرائيلي هم إيران والجزائر وجنوب أفريقيا، ما يعني أن هناك كتلة إقليمية ودولية وازنة وفاعلة ترفض الاختراق الإسرائيلي لأفريقيا، والأهم أن هناك إقرارا إسرائيليا ضمنيا بقوة هذه الكتلة وتأثيرها. غضت الدول الإفريقية المطبعة مع إسرائيل الطرف عن حادثة طرد الوفد الإسرائيلي وقرار تعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي، وهو ما يعني صفرا كبيرا لنتنياهو وللرهان الإسرائيلي على التطبيع مع الدول الإفريقية. وإذا وضعت مصلحة أفريقيا أمام التطبيع فإن الغلبة للمصلحة والوحدة الأفريقية، والمرجح أنه لا يمكن التضحية بالعلاقات البينية بين دول الاتحاد الأفريقي من أجل عضوية إسرائيل في الاتحاد، إذا كان التقدير أن ذلك قد يفضي إلى انقسام بين الدول الأفريقية. وبهذا الشأن نتوجه للمرة الأخيرة في هذا اللقاء إلى ضيفنا الدكتور هادي عيسى دلول. دكتور، هناك اتهام إسرائيلي بأن من يقف خلف قرار طرد الوفد الإسرائيلي هم إيران والجزائر وجنوب أفريقيا، هل ترى في هذا التصريح الإسرائيلي أن هناك إقرارا إسرائيليا ضمنيا بوجود كتلة إقليمية ودولية وازنة وفاعلة ترفض الاختراق الإسرائيلي لأفريقيا؟
ليس موضوع إيران أو المحور أو أي دولة أو الجزائر، العملية تقتصر بأن الأفريقي لا يريد أن أحد يعطيه إملاءات ويفرض عليه أجندات، ورأى ماذا فعل الإسرائيلي في بعض الدول، فبالتالي الأفريقي وضعه مختلف بشكل عام، الأفريقي وضعه مختلف، فبالتالي من الصعب أن تفرض عليه أجندات. وحتى موضوع الإرهاب، يعني من خلال خرق الأفارقة بأعمال إرهاب وتفجيرات وخلافه، لأنهم لم يلبوا الأجندة الإسرائيلية، هذا صعب مع الأفريقي. وأعتقد أنه خسارة الإسرائيلي للأدوات الأفريقية ستكون خسارة كبيرة بعد الآن التوتر الموجود بينهم وبين واشنطن. جميع الدول أصبحت متأزمة من الصهيوني، وعلى جميع الأذكياء أن يتخلصوا من علاقتهم بالصهيوني كعود الثقاب المشتعل الذي يضيء الطريق، ولكن هذا العود إن وصل الاشتعال فيه إلى آخر العود سوف يحرق الأصبع الذي يحمل، فالذكاء أن نتخلص من هذا العود قبل أن يحرق أصابعنا، طالما أنه أدى واجبه وأضاء لنا الطريق بالفترة الماضية كلها. كل دولة في يوم من الأيام ربح الدولار أو استثمر الدولار أو سرق الدولار أو كسبت استثمار بقيمة دولار بسبب تقربها وعلاقتها مع الصهيوني، اليوم عليها أن تدفع الثمن. كل الدول لديها أجندات داخل الموساد، والموساد الآن بسبب التوتر في أوكرانيا، توتر مع أوروبا، ضعف الوجود الأمريكي كما كان بالسابق لحماية دولة إسرائيل، عليها تستنفذ كل المذكرات القديمة وتخرجها لتستثمرها في حق الرد على كل الخدمات التي قدمت من المحفر الإسرائيلي لتلك الدول، وبالتالي عليهم أن يدفعوا أو يحاربوا أو يمولوا أو يعسكروا. فالدول التي لا تريد أن تنخرط في هذا الأمر عليها أن تخلق إشكال مع الصهيوني لأي سبب لتعمل عداء معه، وبالتالي يكون مبرر لقطع الاتصالات الخاصة بهذه الأمور الغير دبلوماسية. من بعد عملية النجاح الحمد لله، للأسف الشديد دخلنا في حرب 8 سنوات طاحنة مع صدام التكريتي، وكان هذا أمل آخر للصهيو أمريكي أن يكسر مسيرة الإمام الخميني قدس سره من خلال سيطرة العراق على المنافذ الإيرانية بشرق إيران من خلال هذا الدخول، ويعود أمجاد محمد رضا خان ورضا خان الحفيد الذي كان ينتظر على أحر من الجمر من الخارج أن تنكسر جمهورية إيران وتعود المملكة لملكه البهلوي. والحمد لله بعد 88 أعيدت هيكلة الجمهورية الإسلامية، ولكن على منظومية فكر أوسع. الطيبة والانضباط في الأعصاب والانضباط في المسامحات لم تعد كالسابق للأسف، بعدما ضبطت بأن الجميع كان يساعد التكريتي في هذه الحرب، وبقيت الجمهورية الإسلامية على خط فلسطين الباب الأول للمقاومة والباب الأول للتأسيس محور مقاوم داخل الأراضي الفلسطينية. وطبعا كانت العملية بصعوبة جدا هائلة بعدم وجود أي التماس جغرافي بالحدود ما بين فلسطين والجمهورية الإسلامية مباشرة في ذلك الوقت، فلم يكن لنا إلا الأبطال في جنوب لبنان الذين كانوا ولا زالوا يقفوا على قدم واحدة ليضعوا أعينهم على حركة هذا الصهيوني والحرب معه. الآن يا أعزائي، الفكرة ليست بما يحاول أن يروجوه. المرض السرطاني في الجسد لما يكون متأصل ويكون الورم واضح، لا يمكن لطبيب السرطان أن يستأصل هذا الورم مباشرة لأنه أصبح متأصل في العضو. يجب أن يكون هناك علاجات كيميائية وإشعاعية كي يفصل هذه الأطراف المتأصلة في العضو، ومن ثم يستأصل بهدوء. إسرائيل كذلك الأمر. للأسف الشديد قوة إسرائيل لا تكمن لا بجيش الدفاع ولا بالموساد ولا بكل القيادات العسكرية والهيمنية الموجودة داخل إسرائيل الأرض المحتلة. قوتهم الحقيقية التي صمدوا فيها 70 عام هي ارتباطهم بالأمم المتحدة والسيطرة على مجلس الأمن. فكان واجب على المحور في مرحلة معينة أن يضع البندقية العسكرية جانبا ويبدأ يعمل على البندقية السياسية والدينية والثقافية لمحاربة هذه الأطراف، كما تحرق الأطراف لهذا الورم السرطاني اللي يكون في الجسد من خلال العلاج الإشعاعي. وهنا بدأت العملية بكسر 5+1 من أجل تفتيت هذا القرار. لو أن إسرائيل داعش حوربت أينما وجدت فهو تنظيم إرهابي معترف فيه، ولكن للأسف إسرائيل دولة لديها حقوق، لديها مسؤوليات أممية برعاية العرب، وهذا مؤسف. أصبحت إسرائيل دولة، لذلك كل من يحاول أن يعلي الأصوات ويقول أنتم لا تريدوا الخلاص من إسرائيل، أنتم تساعدوا إسرائيل، إسرائيل وإيران وجهان لعملة واحدة، هذا الكلام القذر الذي يقولوه. حسنا، إن كنتم تتحلوا في الإسلام فها هي إسرائيل أمامكم، أرونا ما لا تقول أننا لا نفعله، فإن لم تفعلوها ولن تفعلوها فترقبوا عقاب من الله بإذن الله تعالى هذا الأمر. فمن كان هناك لديكم أي إجراء فعلي تفضلوا يا إخوة يا عرب يا أساتذة يا مسلمين يا محترمين، توجهوا إلى مجلس الأمن وطالبوا بإسقاط علم إسرائيل من الأمم المتحدة، ونحن لكم من الشاكرين. لا نطلب منكم لا تحاربوا الصهيوني ولا أن تقطعوا العلاقات مع أعوانهم من أمريكان وأوروبيين، فقط طالبوا بإسقاط هذا العلم من مجلس الأمن، وبالتالي لن تفعلوها أبدا، لأنكم للأسف الشديد أجزاء كثيرة من هذا الوطن العربي أصبحوا صهاينة أكثر من الصهيونية نفسها.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
أيها الأخوة والأخوات، لم يفصل بين حادثة طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي وتطبيع تشاد مع إسرائيل وحفاوة استقبال الرئيس محمد ديبي في تل أبيب إلا أسبوع واحد فقط، ورغم ذلك كان أول المتنكرين لدعوة إسرائيل إلى حضور قمة الاتحاد الأفريقي رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، وهو سياسي ودبلوماسي تشادي، وكان رئيس وزراء حكومة تشاد بين العامين 2003 و2005.
أعزائنا الأفاضل، ولم تخلو حادثة طرد الوفد الإسرائيلي من تسجيل هدف فلسطيني في مقابل صفر لإسرائيل في المرمى الدبلوماسي الأفريقي. فبينما كان أمن القاعة يطرد ممثلة إسرائيل والوفد المرافق لها، كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية يجلس على المنصة الرئيسة في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي ويلقي كلمة دولة فلسطين في الجلسة الافتتاحية، وهذا آخر ما كان ينتظره ويتوقعه نتنياهو كنتيجة لسلسلة التسلل والاختراق لأفريقيا. يمكن البناء على أن حادثة طرد الوفد الإسرائيلي وتعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي قد تؤثر في السلوك التصويتي للدول الأفريقية في المنظمات الدولية لمصلحة القضية الفلسطينية.
نعم، تحولت حادثة طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي من كونها حالة سياسية دبلوماسية إلى حالة شعبية عربية وفلسطينية. تمثل ذلك في تدشين حملة إلكترونية عبر منصة التواصل الاجتماعي دعت إلى حشد الشعوب الأفريقية والعربية لمواجهة خطط حصول إسرائيل على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، وغرد الناشطون تحت وسم التطبيع جريمة وأفريقيا تطرد إسرائيل.
إلى هنا أيها الأفاضل نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. شكرا لحسن المتابعة
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Yeah.
الأجر بعيدا دائما من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين أجر بعيدا دائما من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين
يا مغيث التائه يا ملاك الخائفين يا رحم العبرة العيون في وجوه الطارعين
بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائه يا ملاك الخائفين يا رحم العبرة العيون في وجوه الطارعين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نساء من إيران
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية والسلام عليكم
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران والذي نتعرف من خلاله على الشخصيات النسوية الناشطة في جمهورية إيران الإسلامية في مختلف الأصعدة فتابعونا
مستمعينا الكرام السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي والمولودة عام 1973 في قضاء بندر تركمان في شمال شرق إيران بدأت نشاطها في مجال السجاد منذ 20 عاما مضى ودخلت مجال تصاميم العناقيد الصناعية بهدف تطوير فن صناعة السجاد يعرف التركمان السيدة عادلي باسم جولبهار صاحبة المشاريع التي أخرجت السجاد التركماني من أبعد قرى محافظة جولستان إلى خارج حدود إيران، وقد اصطفت في مكتبها شهاداتها التقديرية والأوسمة التي منحت لها. وهناك معلقات من الفن التركماني تطالعنا في مكتبها أكثر من الأوسمة وشهادات التقدير، ويبدو أن الشخص الذي قام بتنضيد هذه الغرفة كان يحب أن يرى الآخرون الفن التركماني أكثر من كل تلك الشهادات والتماثيل والأوسمة. إن صناعة السجاد في إيران هي مزيج من الفن والإبداع والجهود الجماعية، وتجسد ثقافة الإيرانيين الوطنية التي كانت تشع على مر التاريخ على ثقافة هذا البلد وفنه.
نعم مستمعين الكرام، تعتبر السيدة عادلي مؤسسة شركة جولنيغار التركمانية، وقد اختيرت باعتبارها صاحبة المشاريع الأفضل في إيران، وتسلمت شهادات تقدير وجوائز من القسم القانوني للسيدات في مؤسسة رئاسة الجمهورية. وفي الوقت الحالي أدت شركتها الدور الرئيس في تطوير عنقود صناعة السجاد في هذه المحافظة، ويشمل عنقود السجاد اليدوي في المحافظة منتجي السجاد اليدوي في المحافظة ومؤمني المواد الأولية والبائعين والمستوردين والمصدرين والمصممين والصباغين وغاسلي السجاد وكل المؤسسات المقدمة لخدمات العمل والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وكل المعنيين بهذا المجال الذين يسعون من أجل إقامة تعامل حيوي بين كل المعنيين. ولذلك تعتبر السيدة عادلي وجها بارزا في مجال السجاد لا في محافظة جولستان وحسب، بل في إيران كلها، بل إنها اختيرت عام 2015 كوجه بارز في مجال السجاد اليدوي. وتحدثنا السيدة زليخة عادلي عن حبها للسجاد وسيرها في هذا الطريق قائلة:
تعود بداية عملي إلى الوقت الذي تلقت فيه والدتي هذا العمل باعتباره مهنة من أسلافنا، وفي الحقيقة فإن تعلمنا هذا العمل جيلا بعد آخر، أمي من جدتي وأنا من أمي، وقد اخترته بسبب الحب الكبير الذي كنت أكنه لهذا العمل وبفضل المعلومات اللازمة عنها. وبدأت منذ صغري بأعمال من قبيل التطريز والفنون اليدوية، وفي الحقيقة فقد بدأت عملي لأول مرة كمدربة في مركز التعبئة للأخوات في بندر تركمان، ورغم أنني كنت قد تلقيت من قبل التدريبات اللازمة لهذا العمل، فقد كنت أشارك أيضا في اللجان النسائية في مجال السجاد من أجل المزيد من التعلم والتدريبات. ورغم أنني تلقيت عملي بشكل تجريبي، ولكنني تدربت بشكل علمي أيضا من خلال استحداث فرع باسم العمل والعلم أو التعليم المهني في المراحل الدراسية، وكنت في الحقيقة أدرس وأدرس أيضا إلى جانب ذلك في هذا الفرع في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس بسبب امتلاكي للتجربة في هذا العمل، وذلك عبر تأسيس أول قسم لهذا الفرع في الجامعة العلمية التطبيقية، وأنا أمتلك حوالي 7 سنوات من خلفية التدريس في هذا الفرع.
طابت أوقاتكم بألف ألف خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أحبتي نواصل الحديث حول السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أي أيها الأحبة، أسست السيدة زليخة عادلي سنة 2003 شركة تعاونية وشركة إنتاجية في مجال السجاد، وقامت بجذب خريجي هذا الفرع في هذه الشركة، وعملت على خلق الدافع فيهم إلى العمل وتوفير فرص العمل والنشاط بما يتناسب مع توجهاتهم وقدراتهم، بحيث استطاع كل واحد منهم فيما بعد أن يؤسس شركة إنتاجية أو أن يدرب أشخاصا آخرين ويجذبهم إلى العمل. وتضيف قائلة:
تمكنت بعد ذلك من أن أدرب المحبين لفن صناعة السجاد في هذا المعهد وأن أعدهم للعمل، وذلك من خلال تأسيس معهد حر للسجاد والصناعة اليدوية، وكنت قد استحصلت رخصته من مؤسسة التدريب الفني والمهني. وازدادت بعد ذلك علاقاتي مع المؤسسات المختلفة والجمعيات والنقابات، واتسع نشاطي ليشمل المحافظات، واعتبرت عامل تنمية وتطوير عنقود صناعة السجاد في محافظة غولستان عبر المشاركة في الدورات الاختصاصية. ونحن نمتلك حاليا 11 عنقودا للسجاد اليدوي، ويعود أحد فروعه إلى محافظة غولستان، حيث قمت بتنفيذ برنامجه باعتبار عامل التطوير.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة زليخة عادلي السيدة الوحيدة التي دخلت هذا المجال من بين 72 من عوامل تنمية البلد، وهي تعرب قائلة فيما يتعلق بعدد الحائكين في محافظتها.
الإحصائية التي يتم الإعلان عنها عادة هي حوالي 70,000 شخص، ولكن لا يوجد من يحمل بطاقات التعريف من بين هؤلاء سوى 36,000، وكل هؤلاء الأشخاص هم من النساء.
وأيضا هي تضيف ضاحكة:
رجال مدينتنا يجلسون على هوامش السجاد وهم يتولون في الغالب القيام بأعمال مثل الصباغة والترميم وغسل السجاد.
نعم مستمعينا الكرام، وترى السيدة زليخة عادلي أن الملاحظة الأولى التي يجب أن يأخذها صاحب المشروع الناجح بنظر الاعتبار هي: بعد التوكل على الله، إرادة الشخص نفسه في كل عمل بالغ الأهمية، وامتلاك المعلومات الكافية في العمل، وتقدير جهود الآخرين، واحترام العمل من خلال المشاركة مع الآخرين والتعاون مع الآخرين من دون وضع المصالح المادية ضمن الأولوية. وهي تقول:
أنا أرى أن أهم خصوصية لصاحب المشروع الناجح هي أن الصفة الأخيرة، أي التعاون مع الآخرين وتوظيف علمهم ومهاراتهم واحترام مكانة الأعمال الجماعية، هي الطريق الرئيس للنجاح. وأنا أرى أننا ما لم نشعر في أنفسنا بوجود الآخرين ونؤمن بقدراتهم في كل عمل، فإننا سوف لا ننجح. علينا أن نؤمن بقدراتنا وأن نكمل أنفسنا في نفس الوقت من خلال قبول قدرات الآخرين والاستفادة منها، وأن يكون بمقدورنا أن نتيح للآخرين الاستفادة من قدراتنا كي يكون بمقدورهم هم أيضا أن يصبحوا من أصحاب المشاريع والإبداع.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. تحدثنا حول شخصية السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
حتى نلتقيكم من جديد، نترككم في رعاية الواحد الأحد وفي أمان الله. Thank you.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي